أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فرعان: الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردتان، كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكع. كان الكلام في حرمة المعاوضة على الميتة. بعد ذلك يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله فرعين. الفرع الأول في بيع الميتة مختلطة، لأنه ما تقدم كان عبارة عن بيع الميتة منفردة لوحدها، فلو كانت الميتة مختلطة بالمذكى فهل يصح بيعها أو لا؟ الجواب: توجد صورتان. الصورة الأولى: يمكن التمييز بين المذكى وغير المذكى. الصورة الثانية: لا يمكن التمييز بين المذكى وغير المذكى، كما لو كانتا مختلطتين مع بعضهما البعض. ووقع الثمن بإزائهما وفي مقابلهما. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى وهو صورة التمايز، كما لو علمنا أن الذبيحة التي على اليمين مذكاة والتي على اليسار غير مذكاة ميتة، في هذه الحالة تصح المعاملة بالنسبة إلى المذكات وتبطل المعاملة بالنسبة إلى غير المذكات. فلو باعهما بعشرين دينار، بحيث عشر دينار في مقابل الأولى وعشر دينار في مقابل الثانية، يصح البيع في العشرة الأولى ويبطل البيع بالنسبة إلى العشرة الثانية. لكن الكلام، كل الكلام في الصورة الثانية، صورة عدم التمايز. كما لو كانتا مختلطتين، أنت تشوف بس أفخاذ وأرجل ورقاب، لكن هذه رقبة الذبيحة المذكاة أو الميتة لا تعلم، أو لا كانا منفصلتين لكن اختلط الواقع علينا، لا ندري هل الذبيحة التي على اليمين مذكاة أو التي على اليسار هي المذكاة. يوجد علم إجمالي بأن إحداهما مذكاة والأخرى ميتة غير مذكاة. في هذه الحالة لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه لا ينتفع بالميتة المختلطة بالمذكات منفعة محللة مقصودة. نقرأ هذا المقدار. فرعان: الأول، طبعا هذا الفرع أهميته في بحث منجزية العلم الإجمالي، فيه مباحث دقيقة. فرعان: الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردتان، كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى. ولو باعها يعني باع الميتة منضمة إلى المذكى، فإن كان المذكى ممتازا يعني متميزا، يعني المذكى متميزا عن الميتة، صح البيع فيه يعني في خصوص المذكى، وبطل البيع في الميتة كما سيجيء في محله. الصورة الثانية، وإن كان مشتبها يعني وإن كان المذكى مشتبها بالميتة لم يجوز بيعه أيضا، يعني لم يجوز بيع المذكى المشتبه بالميتة أيضا، يعني كما لا يجوز، هذا أيضا إشارة، كما لا يجوز بيع الميتة منفردتان كذلك لا يجوز بيع الميتة منضمتان إلى المذكى، لأنه لا ينتفع به منفعة محللة، يعني ما ذكرنا من عدم إمكان الانتفاع بالمذكى المشتبه بالميتة هذا مبني كما سيأتي على وجوب الموافقة القطعية، يعني وجوب اجتناب كلا الأطراف كلا الطرفين، لأنه لا ينتفع به منفعة محللة، لا ينتفع به يعني بالميتة المختلطة بالمذكاة، لا ينتفع به يعني بالمذكى المختلط بالميتة منفعة محللة مقصودة، بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في حكم الميتة من حيث الانتفاع. يوجد بحث في علم الأصول، بحث منجزية العلم الإجمالي، لا بس خلنا نقرر البحث كامل نعدل المزاج شوية وبعد ذلك نقرأ العبارة عبارة الكتاب. مثلا لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فهل تجب الموافقة القطعية، يعني أجتنب كلا الإناءين، أو تجب الموافقة الاحتمالية، يعني يجب أن أجتنب طرف ويجوز أن أقتحم الطرف الآخر، فإذا اقتحم طرف استعملت إناء يحتمل أنني استعملت الإناء النجس ويحتمل أنني استعملت الإناء الطاهر، فهنا اقتحام أحد الأطراف النجسة موافقة احتمالية وليست موافقة قطعية. متى تصير الموافقة القطعية؟ إذا اجتنبت كلا الإناءين. وهكذا لو علمت بأن أحد اللحمين ميتة، أحد اللحمين غير مذكى، كيف تتحقق الموافقة القطعية؟ باجتناب كلا اللحمين. وكيف تتحقق الموافقة الاحتمالية؟ باجتناب أحد اللحمين واقتحام الطرف الآخر بأكل اللحم الآخر، فهنا موافقة احتمالية. يوجد مبنى، يعني المبنى الأول وجوب الموافقة القطعية، المبنى الثاني وجوب الموافقة الاحتمالية، واضح إن شاء الله. الآن ما نحن فيه نعلم إجمالا بأن أحد اللحمين مذكى وأحد اللحمين ميتة، بناء على وجوب الموافقة القطعية يجب اجتناب كلا اللحمين. واضح إن شاء الله. وأما بناء على وجوب الموافقة الاحتمالية لا يجب اجتناب كلا اللحمين. تجتنب طرف واحد فقط، ويجوز ويصح اقتحام الطرف الآخر. إلى هنا واضح؟ هذا فيه تأمل الكلام، فيه نقاش. ثم نتكلم في مسألة أخرى مهمة جدا، وهو أن أطراف العلم الإجمالي قد تكون مجرى لأصول أخرى كالاستصحاب أو أصالة الطهارة أو أصالة الحل. مثلا لاحظ إياي بالتمثيل يصير المطلب سهل. لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، واحد نجس واحد طاهر، هنا توجد صورتان تفت جيدنا. الصورة الأولى، لو كانت الحالة السابقة لكلا الإناءين هي النجاسة، ثم علمت أن أخي قد طهر أحد الإناءين، فإن لجأنا إلى الاستصحاب فإن مقتضى استصحاب النجاسة السابقة الحكم بنجاسة كلا الإناءين، لأن الإناء الأول حالة السابقة النجاسة، والإناء الثاني حالة السابقة هي النجاسة، فيصير الاستصحاب أصل مثبت للتكليف، أصل يثبت النجاسة. واضح أو لا؟ نحن شككنا في أن هذا نجس الآن أو لا لعروض التطهير، جاء أخي وطهر أحد الإناءين. إذن هذا الصورة الأولى، جريان الأصول المثبتة للتكليف، استصحابان يثبتان النجاسة. الصورة الثانية، التفتوا جيدا، كلا الإناءين كانت حالته السابقة هي الطهارة، جاء طفل وبال في أحد الإناءين، النجاسة اللي عرضت، هنا الاستصحابان ماذا يقولان؟ استصحاب الطهارة، في الإناء الأول نستصحب الطهارة وفي الإناء الثاني نستصحب الطهارة، يعني استصحاب نافل التكليف نافل النجاسة. النجاسة طرأت ببول الطفل. إلى هنا إلى هنا إلى هنا ذكرنا موردين لمنجزية العلم الإجمالي. المورد الأول، إذا الاستصحاب مثبت للتكليف كاستصحاب النجاسة في طرفي العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. الصورة الثانية، الاستصحاب أو الأصول النافية للتكليف كاستصحاب الطهارة أو الحلية في طرفي العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ هذا الكلام الآن إيش دخله في بحثنا يا أخي يا أخي؟ إيش دخله في بحثنا؟ بحثنا اليوم هواية حلو، يا حلو هواية حلو. الشيخ الأنصاري يريد أن يقول هكذا، يقول إذا بنينا على وجوب الموافقة القطعية فالمسألة واضحة، يجب اجتناب كلا الطرفين في في كلتا الصورتين، سواء كانت الأصول نافية للتكليف أو مثبتة للتكليف، لأن مبنى وجوب الموافقة القطعية. فإذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين يجب اجتناب كلا الإناءين، سواء كانت حالتهما السابقة هي الطهارة أو كانت حالتهما السابقة هي النجاسة. واضح إن شاء الله على هذا المبنى. وأما بناء على وجوب الموافقة الاحتمالية، لا وجوب الموافقة القطعية، فإنه يجوز اجتناب أحد الطرفين، يجب اجتناب أحد الطرفين ويجوز اجتناب الطرف الآخر في خصوص مورد ما إذا كانت الأصول الجارية أصول نافية للتكليف، يعني سابقا الحالة السابقة هي طهارة كلا الإناءين، ثم ببول الطفل بعروض بول الطفل نشك في نجاسة أحد الإناءين، في الحالة علمنا بنجاسة أحد الإناءين ولم يتميت، في الحالة يجوز اقتحام طرف دون الطرف الآخر. طبعا ما يجوز اقتحام كلا الطرفين، إذا تقتحم كلا الطرفين هذه صارت مخالفة قطعية، ما يصير تتناول كلا الإناءين. يجوز تتناول إناء دون إناء، هذا لأنه يلزم من الموافقة الاحتمالية، والموافقة الاحتمالية هنا جائزة لأن الأصل نافي للتكليف، أصالة الطهارة. ولكن لو قلنا بجواز المخالفة الاحتمالية أو الموافقة الاحتمالية، نفس الشيء، إذا موافقة احتمالية يعني في طرف، مخالفة احتمالية في طرف آخر، إذا قلنا بجواز المخالفة الاحتمالية فإن هذا إنما يجوز في خصوص الأصول النافية للتكليف، وأما في الأصول المثبتة للتكليف ما تجري الموافقة الاحتمالية، لابد من الموافقة القطعية إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة. واضح ولا؟ في كلا الإناءين ما يجوز تقتحم أحد الإناءين، لأن الاستصحاب محكم، استصحاب نجاسة الإناء سابقا في الطرف الأول في الطرف الثاني. صار واضح ولا؟ أعيد وأكرر، أعيد وأكرر الخلاصة، إما أن نلتزم بمبنى وجوب الموافقة القطعية، وإما أن نلتزم بوجوب الموافقة الاحتمالية. إذا التزمنا بمبنى وجوب الموافقة القطعية يجب اجتناب كلا الإناءين، وأما إذا التزمنا بوجوب الموافقة الاحتمالية فإنه يجوز اقتحام أحد الإناءين فيما إذا كانت الأصول الجارية نافية للتكليف، بخلاف ما إذا كانت الأصول الجارية مثبتة للتكليف فإنه لا بد من الموافقة القطعية ولا تكفي الموافقة الاحتمالية. يا أخي دخلت لنا الماء، احنا بحثنا في الميتة، ايش دخل هذا بهذا؟ قل لك بويا مو هاي موردنا هيجي، شلون موردنا الآن؟ نشك، علمنا إجمالا أحد اللحمين ميتة وأحد اللحمين مذكر، في كلا الطرفين تجري أصالة عدم التذكية. إذا شكيت هذه الذبيحة مذكات أو لا، فالأصل عدم التذكية، أصالة عدم التذكية مثبت للتكليف، يثبت أن هذه ميتة. واضح ولا؟ فبالنسبة إلى الذبيحة الأولى نجري أصالة عدم التذكية، فلا يجوز أكلها. بالنسبة إلى الذبيحة الثانية نجري أصالة عدم التذكية، فلا يجوز أكلها. صار المورد من موارد جريان الأصول المثبتة للتكليف، إذا الأصول المثبتة للتكليف تجب الموافقة القطعية. يا يعني يريد أن يقول الشيخ الأنصاري هكذا، حتى لو لم نبني على وجوب الموافقة القطعية وبنينا على وجوب الموافقة الاحتمالية، لكنه في مورد اختلاط المذكى بغير المذكى تجب الموافقة القطعية، لأن المورد من موارد جريان الأصول المثبتة للتكليف. واضح إن شاء الله؟ ماكو تعقيد إن شاء الله. هو بحث فيه أيضا نقاش. قد يقال يا أخي ما أريد نعصعص واجد نضوجكم نتعبكم، أصالة عدم التذكية تثبت أنه غير مذكى ولا تثبت أنه ميتة. غير مذكى أمر عدمي، ميتة أمر وجودي. حرمة البيع مترتبة على عنوان الميتة الذي هو أمر وجودي. الاستصحاب غاية ما يثبت أنه ليس مذكى، لكن ما يثبت أنه ميتة. واضح ولا؟ لأنه التفت يا أخي، الاستصحاب يثبت أنه غير مذكى شرعان، ما يثبت أنه غير مذكى واقعان. يمكن في الواقع هو مذكى. الاستصحاب يقول في مقام العمل رتب آثار عدم التذكية. واضح لو دوخناكم ضوجناكم؟ مسألة أخرى، لا بأس، مسألة أخرى. والله أنت مسافر الآن، جابوا لك صالونة لحم، مرق لحم، هل يجوز أكل اللحم؟ دولة كافرة، جابوا لك صالونة لحم، هل يجوز أكل اللحم؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ الأصل عدم التذكية، فترتب آثار عدم التذكية على هذا اللحم فلا يجوز أكله. جيد، هل يجوز شرب المرق؟ إذا كان اللحم غير مذكى يعني ميته، يكون الملاق للميتة نجس، المرق يصير نجس. هل يجوز شرب المرق؟ المشهور يفتون بالجواز. طبعا البعض يحتاط كالسيد الإمام رضوان الله عليه، كالسيد الخوئي وغيره، يقولون يجوز تشرب المرق وما يجوز تأكل اللحم. يقولون المرق الملاقي لغير المذكى واقعا هو الذي ينجس. انت من قال لك ان ذا اللحم غير مذكى واقعا؟ يمكن في الواقع هو مذبوح على الشريعة. الاستصحاب يقول عملا في مقام العمل انت تعامل مع اللحم معاملة اللحم غير المذكى، فالاستصحاب لا يثبت الواقعية، الاستصحاب يرتب الأثر العملي، يثبت التكليف الشرعي في مقام العمل. فالماء الملاقي للميت واقعا هو الذي ينجس. لكن من قال أنه في هذا المورد أن المرق لاقى الميت واقعا؟ المرق لاقى اللحم الذي قال لك الاستصحاب تعامل معه معاملة غير المذكى، يعني تعامل معه في مقام العمل، رتب أثر اللحم غير المذكى، ولا يقول هذا واقعا غير مذكى. نعم، إذا علمت أن فعلا هذا ما ذابحين أصلا، هذا قاتلينه أو بكهرباء قاتلينه، في هذه الحالة بعد لا يجوز شرب المرق، لأن المرق لاقى الميت واقعان. واضح صار إن شاء الله؟ بنقرأ المقدار بعد، ضوجناكم أغاتي. الخلاصة هذه النكتة اللي ما تضحك، هذه النكتة العلمية المهمة، أنه هناك أصول نافية للتكليف وهناك أصول مثبتة للتكليف. فبالنسبة لو قلنا بوجوب الموافقة القطعية لا فرق بين الأصلين، وأما لو قلنا بوجوب الموافقة الاحتمالية فهذا يتم في خصوص الأصول النافية للتكليف، وأما الأصول المثبتة للتكليف تجب الموافقة القطعية فيها. جيد، الباقي من اقرأ روايات، وهذا بس هذا المطلب الأصولي قد يكون صعب، الآن بعد ما يتضح المفروض سهل يصير في القراءة. وإن كان مشتبها بالميتة لم يجوز بيعه أيضا، لأنه لا ينتفع به منفعة محللة. لم يجوز لماذا؟ بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، يعني بناء على وجوب الموافقة القطعية. هذا المسلك الأول. فهو أي المذكى المشتبه بالميتة في حكم الميتة من حيث الانتفاع، يعني كما لا يجوز الانتفاع بالميتة المنفردة كذلك لا يجوز الانتفاع بالميتة المختلطة بالمذكى. فأكل الماء بإزائه، يعني بإزاء المذكى المشتبه بالميتة، أكل المال بالباطل، لأنه لا مالية له، الميتة لا مالية لها، الميتة المنفردة، كذلك المذكى المشتبه بالميتة لا مالية له، فبذل المال في مقابله بذل للمال بالباطل. كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم الميتة، أكل كل من المشتبهين هذا مخالفة قطعية، إذا تأكل تقتحم كلا الطرفين هذه مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية محرمة. إذن إلى هنا نتكلم عن نقطتين، الأولى وجوب الموافقة القطعية باجتناب كلا الطرفين، الثاني حرمة المخالفة القطعية وهي أكل كلا المشتبهين. يعني كما أنه تحرم المخالفة القطعية بأكل كلا المشتبهين كذلك تجب الموافقة القطعية بترك كلا المشتبهين. فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل، كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم الميتة. ومن هنا يعني ومن أن حكم بيع الميتة المختلطة كحكم بيع الميتة منفردة يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره، يعني والكافر غير المستحل. لكن إذا نرجع إلى الروايات، هذا وفق القاعدة، وفق القاعدة بعد لا يجوز بيع الميتة، بتبيعها على كافر يستحلها أو كافر ما يستحلها، ممكن يكون كافر يهودي، يهودي حرام عند الميتة، وقد لا ما يستحلها، واحد كافر أصلا ما يؤمن بأي دين أصلا ما عنده حرام وحلال. لكن إذا رجعنا إلى صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي، ما الفرق بين الصحيح والحسن؟ الصحيح إذا كان جميع الرواة الواردين في سلسلة السند عدولا إماميا، والحسن إذا كان جميع الرواة أو راو واحد في سلسلة السند إماميا ممدوحا لكنه لم يوثق، يمدحونه يقولون ورعون شيخ الصالحين، بس ما قالوا ثقة. أحيانا قد يكون هذا المدح فوق الوثاقة ولكن لم يوثق، واضح ولا؟ كما ورد في علي بن إبراهيم القمي، قالوا شيخ القميين ووجههم وأول من نشر حديث الكوفيين بقوم، لكن لم يقل ثقة، لم يقولوا ثقة. والحال أن هذا في علي بن إبراهيم معنا أسماء من الوثاقة القميين كانوا متشددين. أحمد بن محمد بن عيسى طرد سهل بن زياد الآدمي لأنه يروي روايات فيها شائبة الغلو، وطرد صاحب بصائر الدرجات الصفاء، وطرد صاحب المحاسن، مو صاحب بصائر الدرجات، صاحب المحاسن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، طرده من خارج القوم. لماذا؟ لأنه يروي روايات ضعيفة. لكن لما مات مشى في جنازته حاسر الرأس حاف القدمين وصلى عليه معربا عن ندامته. فمع تشدد شيخ القميين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، يعني القميين متشددين، يجي واحد ينشر أحاديث أهل الكوفة بينهم وما يطردونه ويصير شيخهم، يصير شيخ القميين. يعني هذا في سماء الجلالة والوثاقة. المهم، لكن هذه نكتة رجالية. لكن في صحيحة الحلبي وحسنته: إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة. يعني يجوز بيعها على من يستحلها. وحكى نحوهما، يعني نحو صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي، وحكي عن كتاب علي بن جعفر. علي بن جعفر إلى كتاب سأل أخاه، واضح ولا؟ علي بن جعفر الصادق سأل أخاه موسى بن جعفر الكاظم، مطبوع الآن، حققوا مؤسسة آل البيت. سألته روايات كثيرة يسأل أخاه الإمام الكاظم سلام الله عليه، أيضا موجود رواية في كتاب علي بن جعفر مفادها أنه المختلط يجوز بيعه على الكافر المستحل. واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية، يعني المحقق السرزواري قال العمل بهذه الأخبار صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي وما ورد في كتاب علي بن جعفر. يقول ماذا؟ يقول وجيهون وهو مشكل. العمل بهذه الأخبار مشكل. لماذا مشكل؟ لعدة أمور، هذه الأمور كلها أيضا قابلة للنقاش لكن ما نوجع رأسكم نذكرها. من هذه الأمور أن هذه الروايات معارضة للأخبار المتقدمة الدالة على أن ثمن الميتة سحت. إشكال الثاني: هذه الأخبار معارضة للنبوي المتقدم، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الأمر الثالث: هذه الأخبار معارضة لما دل على عدم جواز أكل المال بالباطل. الأمر الآخر، الإشكال الرابع: مقتضى تنجيز العلم الإجمالي هو ماذا؟ الاجتناب عن كلا المشتبهين. وكل هذه الوجوه قابلة للدافع، فمع ورود النص الصحيح يكون هذا نص خاص يرفع اليد عن النصوص العامة الدالة على أن ثمن الميت سحتون. مع أن المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرمي بهما، أنه يرمى بهما، الرواية هكذا مروية في رواها صاحب المستدرك عن الجحفريات وصاحب الوسائل أيضا: شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، لذلك قال بهما لأن فيها شاتين، شاة مسلوخة يعني سلخوها من جلدها وأخرى مذبوحة. ولكن الراعي أو صاحبها لا يدري الذكية من الميتين، قال عليه السلام يرمي بهما جميعا إلى الكلاب. يرمي بهما إلى الكلاب يعني ظاهرها عدم جواز الانتفاع بهما، وإذا لم يجوز الانتفاع بهما لم يجوز بيعهما. أنه يرمي بهما إلى الكلاب. وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكر، يعني يجوز تبيعهم لكن تقصد تبيع المذكر، ما تقصد تبيع الميتة المختلطة بالمذكر. وفيه أن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكر لأجل الاشتباه، يعني بسبب الاشتباه، يعني اشتباه المذكر بغيره لم يجوز بيع المذكر. العبارة واضحة أو لا؟ يعني المذكر يجوز بيعه لكن بسبب الاشتباه بينه وبين الميتة لم يجوز بيعه، ما دام ما جاز بيع على أجل الاشتباه أن تقصد ما يكفي في تصحيح المعاملة. قال وفيه أن القصد، يعني قصد بيع خصوص المذكر دون الميتة، لا ينفع هذا القصد يعني في تجويز البيع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكر. لماذا لا يجوز الانتفاع بالمذكر؟ لأجل الاشتباه، يعني بسبب اشتباه المذكر بالميتة. نعم، الآن يريد يستدرك هذا المطلب الأصول اللي ذكرناه الآن يذكره. يقول لو قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعية وقلنا بجواز الموافقة الاحتمالية لقلنا بالجواز، لكن في خصوص موردنا لا نقول بالجواز لجريان أصالة عدم التذكية. نعم، هذا استدراك عما ذكره من عدم جواز البيع المذكر، بيع المذكر المختلط بالميتة. يقول لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، يعني قلنا بعدم وجوب الاجتناب يعني اجتناب عن كلا الطرفين، يعني لم نقل بوجوب الموافقة القطعية، هكذا يريد أن يقول. لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب يعني اجتناب جميع الأطراف، هذه موافقة قطعية، يعني قلنا بالموافقة الاحتمالية في الشبهة المحصورة، وجواز ارتكاب أحديهما يعني جواز الموافقة الاحتمالية، جاز البيع بالقصد المذكور، يعني يجوز أن تبيع المذكر المختلط بالميتة بقصد أن تبيع خصوص المذكر دون الميتة. واضحة العبارة أو لا؟ ولكن لا ينبغي القول به في المقام، يعني لا ينبغي القول بجواز ارتكاب أحد طرفي الشبهة المحصورة في المقام، في موردنا مورد اختلاط اللحم المذكر باللحم الميتة. لماذا يقول يريد أن يقول؟ لأن موردنا من موارد جريان الأصول المثبتة للتكليف، موردنا مورد جريان أصالة عدم التذكية في كلا الطرفين، يعني في مثل هاي المورد توجد موافقة قطعية ولا توجد موافقة احتمالية. يقول ولكن لا ينبغي القول به في المقام لأن الأصل الاستصحاب في كل واحد من المشتبهين، اللحم المشتبه عدم التذكية، يعني أصالة عدم التذكية، هنا يجري هذا الأصل، لأن الأصل الأصل الجاري في الأطراف هو أصالة عدم التذكية. غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما، وهو العلم الإجمالي غير قادح في العمل بالأصلين. لماذا غير قادح؟ لأن الأصلين مثبتين للتكليف وليس نافيين للتكليف. يا أخي يا أخي، متى العلم الإجمالي يجوز لك أن تقتحم أحد الأطراف؟ يعني إذا كان الأصلين نافيين للتكليف. قال وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كل واحد منهما الحيل. هنا أصالة الحيل يعني أصول نافية للتكليف، يجوز لك تقتحم الأول وتقتحم الثاني إذا أصالة الحيل أو أصالة الطهارة، الحالة السابقة استصحاب الطهارة. وعلم إجمالا بوجود الحرام، فقد يقال هنا من قوله فقد يقال يعني تشكيك، يعني حتى في الأصول النافية للتكليف تجب الموافقة القطعية ولا تصح الموافقة الاحتمالية. فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما، يعني جواز ارتكاب أحدهما يعني جواز الموافقة الاحتمالية اتكالا على أصالة الحيل، وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك، يعني إذا اقتحمت أحد الطرفين ما يجوز تقتحم الطرف الثاني لأنه يلزم منه مخالفة قطعية تصير، وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك يعني بعد ارتكاب الأول حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي، يعني حذرا عن المخالفة القطعية. وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا، هذا أيضا فيه خدشة، لكن القول به ممكن هنا يعني في الأصول النافية للتكليف بخلاف ما نحن فيه وهو اشتباه الميتة بالمذكى، لأنه من الأصول المثبتة للتكليف. لما ذكرنا؟ يعني لجريان أصالة عدم التذكية في كلا الموردين. فافهم لعله إشارة إلى أنه لا فرق يا حبيبي بين الأصول النافية للتكليف وبين الأصول المثبتة للتكليف، فالعلم الإجمالي منجز، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، سواء كانت الأصول التي تجري في الطرفين والأطراف مثبتة للتكليف أو نافية للتكليف، ولا دليل على التفرقة بين الأصول النافية للتكليف وبين الأصول المثبتة للتكليف. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في مقتضى منجزية العلم الإجمالي. يبقى كلام العلماء، الآن تكلمنا عن الروايات ومقتضى الصناعة الأصولية، العلماء ماذا عملوا، وعن العلامة حمل الخبرين يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.